بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين وباب من لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. باب من لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، أي استحباب مدح الطعام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه. إذن الأدب الذي بين أيدينا من آداب الطعام يفسر لنا هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عهده أنه لا يعيب طعاما قط، ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، بمعنى أنه لا يعني إذا حضر الطعام بين يديه ولم يكن يحب ذلك الطعام مثلا لا يعيب على ذلك الطعام، إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه. لماذا؟ قالوا لأن يعني عيب الطعام هذا إزدراء بنعمة الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا ينبغي له أن يزدري نعمة الله عز وجل حتى وإن كان لا يشتهيها، وحتى إن كان نفسه تعافها أو كان مثلا يعني طبعه يكره ذلك النوع من الطعام، ولكن على كل الأحوال هذا الطعام نعمة ينبغي أن تحترم، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعيب الطعام. إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ربما يعني كان على محضر من الناس أو كان هناك جمع من الناس، إذا أنت عبت هذا الطعام وكان بعضهم يشتهيه، فإذا أنت عبت الطعام ربما يعني تؤذي الآخرين، وربما يعني يكون بعضهم يريد ذلك الطعام، فإذا سمعك تعيب الطعام يترك أيضا ذلك الطعام. وبالتالي يعني احتراما لنعمة الله عز وجل، لأن الذي يعيب الطعام هذا إما أنه مترف، إنسان مترف يعني لا يستشعر النعمة لأنه إنسان مترف يعني، أو إنسان أرعن ليس عنده يعني عقل أو دين فيزداري نعمة الله سبحانه. وجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأم فقالوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهله فسأله إدانا الإتدام به ويصطبع به، يعني يكون إنسان عنده خبز فيصبغ الخبز في سائل أو يأكل ذلك الخبز بشيء جامد، سواء كان الشيء دوت جامد أو سائل يسمى إدان، يأكل الخبز به. فلما سأل النبي أهله الأذن قالوا: ما عندنا إلا خل، يعني ليس عندنا ما تأتدن به يا رسول الله، ليس عندنا جبن وليس عندنا لحم، ولكن ما عندنا إلا خل. فدعا به أي طالبه، فجعل يأكل ويقول: نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني يفيد استحباب مدح الطعام، استحباب مدح الطعام، وألا يزدري الإنسان الطعام بل يمدحه، لأنه بذلك يمدح نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وكان هذا خل، يعني شيء قد يكون عند بعض الناس يعني شيء زهيد إنه إنسان يأكل الخبز بالخل، فأكيد هذا طعام يعني خشن لا يقوى عليه كثير من الناس ويقع عليه أكثر الناس، ومع ذلك كان هذا هو طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمدح ذلك الخل ويقول: نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل، ففيها تعظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى، ويعني شكر الله سبحانه وتعالى على أبسط الأشياء وعلى أبسط الأمور. وأيضا فيه تطيب لخاطر أهله حتى لا مثلا يستشعر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراج أنه ليس عندهم شيء يقدمونه النبي، فكانوا يطيب خاطرهم: نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل. وفيه أيضا فضيلة الخل. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فإن هذا الخل كان إدام الأنبياء قبلي، إدام الأنبياء قبلي، تخيل الأنبياء كان إدامهم الخل، ففيه أيضا إشارة إلى يعني خشونة عايشهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني فيهم خشونة في العيش وبعد عن الترف ورضا القليل وبعد عن رفاهية الدنيا وعن يعني عن مظاهر النعيم في الأكل والشرب صلى الله عليه وسلم. وعنهم أيضا قال لم يفتقر بيت فيه خلد. إذا هذا الحديث يفيد استحباب نفح الطعام، يفيد يعني عدم ازدراء نعمة الله عز وجل وإن قلت ومدح هذه النعمة، وفيه أيضا التلطف مع الأهل بأن يعني تثني على ما يقدمونه لك تطهيرا لخاطرهم، وأيضا في فضيلة الخل إذا يعني أحبه النبي وأثنى عليهم. الباب التالي باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء معنى فليصلي أي فليدعو، ومعنى فليطعم أي فليأكل. هذا الأدب أيضا من الأدب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا دعي أحدكم أي إذا دعي أحدنا إلى وليمة، يعني دعاه صاحب له أو قريب له إلى وليمة فليجب أي فليجب الدعوة. هنا العلماء اختلفوا هل إجابة الدعوة واجبة أم إجابة الدعوة مستحبة، وجمهور العلماء على أن وليمة العرس هي الواجبة. وليمة العرس الإنسان إذا أعرف إذا تزوج فإنه بعد أن يدخل بزوجته يولم ويدعو الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأولم على دينة بنت جحش رضي الله عنها وأولم على صفية بنت حيي رضي الله عنها بعد أن دخل رضي الله عنه وعن سائر أمهات المؤمنين. فإذا الجمهور أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة تجد، أما سائر الولائم فيستحب إجابة الدعوة إليها. إذا دعي أحدكم فليوجب أي فليوجب إما وجوبا إذا كان وليمة عرس أو استحبابا في سائر الولائم على قول الجمهور، فإن كان صائما فليصلي، إذا فليوجب إما وجوبا أو استحبابا. ثم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صائما يعني مثلا كان أفطر أياما من رمضان فأراد أن يقضي أحد أيام رمضان فقضاها فوافق هذا القضاء أن دعاه أخ له لوليمة عرس مثلا فيجيبه معنى أنه يأتي إليه في الموعد ولكنه صائم فيعتذر إليه ويقول الله أنا صائم ولكني أجبت دعوتك تطهيرا لخاطرك. فإن كان صائما فليصلي، يعني إذا كان صائما فليصلي، إن كان صائما يجيب الدعوة ولما يقدم إلى الداعي يصلي يعني يدعو له بالبركة، يصلي يعني يدعو، كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني أدعو لهم. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، فصل الصلاة معناها في اللغة الدعاء. فإن كان صائما فليصلي يعني يأتي ويخبره أنه صائم ويدعو له بالبركة، وإن كان مفطرا فليطعم يعني يأتيه ويجيب الدعوة ويأكل من طعامه الذي هيأه إليه. لماذا؟ لأن بلا شك أن يكون إنسان لخاطر أخيه ويطعم من هذا فليطعم من هذا الطعام. العلماء أيضا ذكروا قالوا أحيانا يكون الإنسان صائما وقد يكون الأفضل أن يفطر ذلك الصائم. قالوا متى؟ قالوا إذا كان صائما صوم مستحب يعني ليس بصوم واجب، ويعلم أو يرى أو يستشعر أن أخاه قد يحزن وقد ينكسر خاطره إذا الإنسان يعني أصر على إكمال الصيام المستحب ولم يأكل من هذه المأدوبة أو من هذه الوليمة. في هذه الحالة يعني الإنسان هنا الأفضل في هذه الحال أن يفطر جاء صبرا لخاطر أخيه إذا علم أنه سيحزن أو أنه يعني يؤثر ذلك على علاقته بأخيه، فعندها يعني يرتكب أخف الضررين بأن يفطر. لأن طبعا تصنيفه أخي زبد خاطر أخي. الباب الثاني أو التالي باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة. يعني الرجل دعا النبي لطعام وحدد له العدد أن يكون خمسة، أن يكون النبي خامس خمسة، فتبعهم رجل، يعني النبي هو القادم ليؤدي هذه الدعوة، تبعهم رجل سادس. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه آداب أو فيه أدب أيضا، وهو أن الإنسان يعني له أن يدعو آخرين وأن يحدد العدد، له أن يحدد العدد، وليس هذا من باب البخل، وليس هذا قدح فيه، لأنه ربما يكون إنسان ضيق اليد أو ليس عنده ساعة أو المكان في البيت لا يسمح باستقبال أكثر من ثلاثة أو أربعة، فيعني يجوز له أن يحدد العدد وأن يخبر المدعوين أنهم لا يجوز لهم أن يأتوا بأحد زائد مثلا. فهذا جائز، هذا يستفاد من هذا الحديث. لماذا؟ لأن الرجل لما دعا النبي خمسة خمسة لم ينكر عليه النبي هذا التحديد، فدل أن التحديد هذا جائز. أيضا فيه أن الإنسان إذا علم أن الداعي يحدد العدد فلا ينبغي له أن يستزيد وأن يأتي بآخرين بغير إذن ذلك الداعي. وإذا تبعه وهو قادم أحد زائد فعليه أن يستأذن صاحب البيت أو صاحب الدعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فقال: إن هذا اتبعنا، إن شئت يا أبا سعيد يا أبا مسعود إن شئت أن تأذن له فيأتي معنا فنكون ستة، وإن شئت أن يرجع رجع. وفي هذا يعني إثبات إلى أن الإنسان من حقه أن يقول لا فليرجع، وليس فيه غضاضة، وليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، فإن لم يأذن فيجب على ذلك الزائد أن يتقبل هذا وأن يرجع. وهذا مثلا كان في قوله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، كان في باب الاستئذان. الإنسان قد يستأذن وكان يطرق الباب مثلا، فإذا بصاحب البيت مثلا يكون الوقت غير مناسب له أو هو في حالة لا تسمح له باستقبال زائرين، فله أن يقول ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإذا قال لك ارجع فلترجع وليس في صدرك أي غضاضة. لماذا؟ لأن هذا هو الشرع وهذا هو الدين. كذلك أيضا في هذا الحديث إذا جاء المدعون ومعهم زائد يعني زائد عن العدد المحدد فهم أن يأتي قال ارجع في هذا الإنسان ولا يستشعر أي غضب. كان ذلك الحديث. الباب التالي باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء الأكل. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء الأكل. طيب، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وطبعا سيدنا عمر بن أبي سلمة كان ربيب النبي، فهو ابن أم سلمة من زوجها السابق أبو سلمة رضي الله عنهم جميعا، فكان هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد موت زوجها أبو سلمة. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، طعام أي طبق الطعام الكبير، كانت يده تطيش فيها، يعني يأتي يأكل مرة من أمامي مرة من أمام الآخرين مرة من وسط الصحفة وهكذا. فيقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام تن بالله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا يعني آداب يحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تن بالله أنها بركة، حتى لا يأكل معك الشيطان، وكل بيمينك أي كل بيدك اليمنى، وكل مما يليك أي من أمامك إذا كنت تأكل من طبق أو من صحفة يشاركك فيها غيرك، فكل إنسان يأكل مما يليه. أما إن كنت تأكل وحدك في صفحة وحدك فتأكل كما شئت. وعن سلمة ابن الأكوع أو أيضا قالوا إيه؟ قالوا إذا كانت الصفحة فيها أنواع من الطعام، هنا يجوز لك أن تمد يدك هنا أو هنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة. إذن ما هي الأحوال التي يجوز فيها أن تأكل ولا تتقيد بما يليك فقط؟ أولا إذا كنت وحدك، ثانيا إذا كنت تأكل مع غيرك ولكن الصحفة فيها أنواع مختلفة من الطعام، فمثلا في وسط الصحفة هناك لحم، في طرف الصحفة هناك دباء، في الطرف الآخر هناك مثلا باذنجان، هنا لك أن تمد يدك هنا وهنا لأنك تقصد أن تنوع وأن تصيب من هذه الأنواع. أما إذا كانت النوع واحدا فالأدب أن تأكل مما يليك ولا تعتدي على أماكن أخرى، لأن الآخرين أحق بها منك، وفيها سوء أدب وإساءة لمن يشاركك في الطعام. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي كل بيمينك. الرجل أكل بشماله والنبي صلى الله عليه وسلم رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكر أحدا على خطأ، ولم يكن يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم وهو المربي وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل كل بيمينك، يرشده إلى ذلك الأدب. فقال الرجل لا أستطيع، قالها عندا وكبرا يعني كأنه تكبر على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع. فدعا عليه النبي قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. لا استطعت يعني كأنه يدعو عليه ألا يستطيع أن يرفع يده اليمنى بعد ذلك، قال له لا استطعت ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني ما استطاع أن يرفع يمينه إلى فيه بعد ذلك. وهذه سرعة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الأدب، الإنسان ينبغي أن يأكل مما يليه، وفيه أيضا أنه ينبغي الإنسان ألا يستكبر عن الحق وأن ألا يستنكف إذا دعاه الإنسان إلى الصواب وإلى الشيء الصواب، بل ينبغي عليه أن يعني ينقاد للحق متى ذكر به. الباب التالي باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة ابن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير. عام سنة يعني عام جد، والسنة المجددة التي ليس فيها مطر وليس فيها بالتالي زرع، والتالي يقل فيها الطعام ويشح فيها الطعام. قال فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل، أي نأكل التمر، فيقول لا تقارنوا لا تقارنوا، يعني لا يأكل أحدكم تمرتين تمرتين، يقرن تمرة مع تمرة ويأكلها معا، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخونا الرجل مش الصوت كان شكرا. نقول باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما. وحديث جبلة ابن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. هذا الحديث يعني فيه أدب، هو أن الإنسان إذا كان يشارك الآخرين في طعام أو في النوع من الطعام مما شأنه أن يؤكل الواحد واحدة بواحدة كالفاكهة وكالتمر، طبيعي أن تأكل التمر واحدة واحدة، أو تأكل مثلا نوع من الفواكه المعينة مثلا زي التفاح أو زي عنب أو أي شيء من الأشياء، أن تؤكل مثلا حبة تلو ولا. فالأدب ألا تقارن، يعني ألا تأخذ اثنتين باثنتين مثلا أو أكثر. لماذا؟ لأن هذا فيه تعد على يعني الآخرين، كأنك بذلك تأكل أكثر منهم أو تتعد على نصيبهم، إلا إذا أذن لك، إلا إذا أذن لك بذلك فتخبرهم أنك يعني تقارن وأن تطلب منهم الإذن فيأذن لك، أو يعني يكون العرف جار على أنهم يعني يأذنون لك بذلك ولا يعني يتضايقون أو لا يعني يمتنعون عن ذلك أو لا يمنعون في ذلك يعني. أما في هذا الحديث فكانوا في عام سنة، يعني كان هناك شدة وكان هناك نوع من قلة الطعام، فكانوا يأكلون التمر، والتمر عندهم يعني كان يعني بديل للطعام، فكان ينهاهم سيدنا عبد الله بن عمر عن الإقران حتى لا يضر أحدهم بنصيب أخيه في ذلك التمر. وهذا من الأدب ويعني الأخوة في الإيمانية، ويعني الأدب الرفيع، الإنسان هو يأكل لا ينسى حق أخيه في هذا الطعام ويكون أمينا وهو يأكل حتى يسمح لأخيه أيضا أن يأكل ويشاركه في ذلك الطعام، فلا يكون جشعا ولا يكون أنانيا ولا يكون يعني متشوفا للطعام فيضر بحقوق الآخرين في ذلك الطعام. باب ما يكون من يأكل ويقولوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، يعني بعض أصحاب النبي قال يا رسول الله أنا نشتكي أننا نأكل ولا نشبع، فقال لهم لا فلعلكم تفترقون، يعني لعلكم إذا أكلتم كل واحد على حدة مفترقين. قالوا نعم، قال تجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك أو يبارك لكم فيه. فدلهم على شيئين تحصل بهنا البركة بإذن الله ويحصل بذلك الشبع، لأن البركة إذا كانت في الطعام فحصل الشبع بهذا الطعام. قال أولا اجتمعوا على طعامكم، أي لا تكونون متفرقين بل اجتمعوا على طعامكم تأكلون معا جميعا. لماذا؟ لأن الجماعة تكون فيها بركة، أن البركة تكون مع الجماعة. الأمر الثاني أن يذكروا اسم الله عز وجل، لأن ذكر اسم الله عز وجل من شأن إذا ذكر اسم الله عز وجل على قرين فإنه بإذن الله يكثره ويطرح فيه البركة ويمنع الشيطان أن يشارك الإنسان في ذلك الطعام فتزداد بركة الطعام. يبارك الله عز وجل لكم فيه. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قول النبي وكل مما يليك، هو سبق. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. خد بالك الأحاديث بتنبهنا على أمر أو سنة من السنن، نسأل الله جل أن يعيننا عليها، يعني إن إحنا ينبغي أن نأكل على طعام واحد، يعني أن يعني ما لأحد بدأ أن تكون الأسرة كلها تأكل مثلا من صحن واحد أو من صينية واحدة كبيرة يوضع في الأرز والطعام والإدام، ها يأكلون جميعا في طبق واحد مثلا. ها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، ولا تأكلوا من وسط. فإذا كان هناك مثلا صينية فالبركة تنزل وسط الطعام، أي وسط هذه الصينية، الطعام الذي في وسط الصينية تكون فيه البركة، وبالتالي لا ينبغي الإنسان أن يأكل من وسط الطعام أو من وسط الصحفة أو من وسط الصينية مثلا، ولكن يأكل من الحواف، ولا يأكل من الوسط، لأن البركة تكون في الوسط، وبالتالي إذا أكل إنسان من الحواف يعني الطعام من شأنه أن يكفي أكثر من واحد، وأن تمتد بركة الطعام لمن هو هذا وهذا وفلان فلان يأكل منه ويشبعون بإذن الله عز وجل. أما إذا تعجل الإنسان وأكل من الوسط إن من شأن البركة أن تقل ولا يكفي الطعام إلا أفرادا قريبين. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، وكان من شأن النبي أنه يسمي كل الأشياء التي يعني يمتلكها صلى الله عليه وسلم، فكان يسمي قصعته الغراء، يحملها أربعة رجال يعني صفحة كبيرة، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، أي بعد أن صلوا الضحى، وهذا دليل على أن الضحى كانت سنة عندهم معروفة، أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها يعني ألقي فيها السريد، فالتفوا عليها، فلما كثروا لما كثر الناس جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعربي ما هذه الجلسة؟ النبي جثى على يعني قدميه كأنه برك على قدميه، فقال أعربي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، أي أن هذه الجلسة جلسة العبد المتواضع وليست جلسة وليست كجلسة المتكبرين الجبارين المغرورين، بل هي جلسة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيه، يبارك فيه، كلوا من حواليها أي كلوا من جوانب ولا ذروتها فك الوسط وتنزل الوسط، كلوا إذا كان في قصعة واحدة أو في صينية واحدة أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يأكلوا من الحواف لأن البركة تنزل في الوسط. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قيل في معنى متكئا، المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، يعني جالس على شيء ناعم، يعني مثلا جالس على المخدة، جالس على السنج، جالس على مقعدة طرية، معتمدا على وطاء. وقال أراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. كأن المعنى إيه؟ إذا قلنا أن متكئا معناها أنه يتكئ على وسادة وثيرة أو على مقعد وثير، لأن من شأن الذي يقعد على وسادة أو يقعد على الشيء الطري أنه يفعل ذلك حتى يستقر في جلسته أطول فترة ممكنة، فإذا كان يجلس على الطعام ويتخير أن يجلس على شيء طري معناه من لوازم هذا يعني أو هذا يدل أو يشير أنه يريد أن يجلس أطول فترة ممكنة أمام الطعام مستكثرا من ذلك الطعام، فهذا لم يكن من ديدة النبي أنه أن يستكثر من الطعام، بل كان من شأن النبي أن يجلس جلسة المستوفي يعني المستعجل الغير مستقر. لماذا؟ لأنه إنما يأكل قيمات يثيرة يسد بها رمقه ويسد بها جوعته، ولا يأكل يعني حتى يمتلئ على آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذا معنى الاتكاء كما قاله بعض أهل العلم. وقيل أن الاتكاء هنا هو المائل على جنبه، ولعل هذا يكون أقرب لللفظة. الاتكاء معناها أن يأكل متكئا يعني مائلا، يعني مستندا مثلا بإحدى يديه على الأرض ومائلا بجنبه على الأرض هكذا، ويعني وهذه الجلسة فيها نوع من التكبر، فيها نوع من الكبر وهكذا، وهي جلسة الملوك والمتكبرين والأشخاص المتكبرين، أنهم يأكلون متكئين أو مائلين على شق ويتكئون هكذا. فهذا الاتكاء فيه يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويقول لا آكل متكئا، لأن الأكل على هذه الكيفية من سمات المتكبرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه كما قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل ثمرا. المقعي هو الذي ينصب ساقيه ويلصق ألية الأرض كأنه زي قريب من القرصاء. فهذا الإقعاء يعني أيضا يعني جلسة ليس فيها استقرار، لأن الموقعي لا يعني لا يستطيع أن يظل هكذا فترة طويلة، بل هي جلسة المستوفز الذي يعني يجلس يسيرا يأكل ثم يقوم بعد، ليست المسترخي وليس جلسة المستقر في جلسته. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وقراءة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصة أخذ اللقمة وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. أحاديث عديدة فيها يعني آداب ينبغي أن يتحلى الإنسان بها. الحديث الأول، ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. يعني إذا أكلت الطعام بيديك فلا تمسح الأصابع بالمنديل، ولكن قبل أن تمسحها بالمنديل العقها أنت أو ألعقها غيرك. فأنت العقها أنت، لماذا؟ لأنك لا تدري في أي طعامك البركة، وأيضا فيها يعني أنك يعني لا تستحقر أي يعني جزء من الطعام حتى ولو كان ذلك الجزء اليسير الذي يعلق بأصابعك، ففيها أيضا يعني استشعار لنعمة الطعام. ويعني لأن من شأن المترفين أنهم يأكلون قليلا ويرمون الكثير من الأكل، ففيه نوع من البطر ونوع من الأشر. أما الإنسان المتواضع فهو يأكل ولا يعني ولا يلقي الفضلات، بل يأكل هذه الفضلات ولا يستنكف من ذلك. لماذا؟ استشعارا بنعمة الله وتعظيما لهذه النعمة، نعمة الطعام، وأيضا لأنه لا يدري في أي طعام تكون بركة، وبس كل بركة اليسير الذي علق في أصابعك بعد الطعام، فأنت تلعقها لذلك المعنى حتى تدرك هذه الألبة، إما أن تلعقها أو تلعقها. كيف تلعقها غيره؟ قيل لعل هذا بين يعني الزوج والزوجة، إذا كان الزوج والزوجة يعني يحب بعضهم بعضا أو تقوى محبتهم، فربما تأكل الزوجة وتلعق الزوج أصابعها، أو العكس، أو الرجل مع ولده الصغير أو بنته الصغيرة، فهذه قد تتصور فيها أن يلعق أو أن يلعق أصابعهم مثلا بعد الأكل. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. ثلاث أصابع هي الإدهام والسدالة والوسطى، وهذا يعني من أكمل الأدب، لأن الأكل بأصبعين قد يكون فيه أنفة وكبر، والأكل بأصابع كثيرة فيه جشع ونهم، أما الأكل بثلاث أصابع فهو وسط، ليس بالتكبر وليس بالإيه وليس بالجشع، وهو يعني أوسط الكيفيات في الأكل. ثم إذا فرغ يلعقها صلى الله عليه وسلم، أي يلعق أصابعه، لأنه لا يدري أو لأنه يريد أن يحصل البركة، كما صرح بذلك في أحاديث أخرى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني أمر بلعق الأصابع قلناها، وأمر بلعق الصحفة أي الصحن، أن يلعقها من بواقي الطعام. وعلل فقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعنه أي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أخاه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت لقمة أحدكم فلا يستنكف ويتركها كشأن المتكبرين والذين يعني يريدون أن يتحلوا بأمور معينة يعني يظهرون للآخرين أنهم لا يحتاجون إلى مثل هذه اللقمات أي تقع منهم، لا بل المسلم لا يبالي بهؤلاء ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة فليأخذها وليمط ما بها من الأذى إذا كان فيها تراب أو فيها عود أو كده فينقضها ولا يتركها للشيطان أن الشيطان يأكل ما وقع منك، فأنت تضيق على الشيطان بقولك بسم الله في أول الطعام وأنت تضيق عليه إذا دخلت منزلك كما قلنا قبل ذلك بذكر الله، وأيضا تضيق عليه إذا وقعت منك اللقمة لا تدعها للشيطان بل تتناولها وتمس ما بها من الأذى ثم تأكلها ولا تمسح يدك بالمنديل حتى تلعق أصابعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدري في أي طعامه البركة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت مثلكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها أو ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما، طبعا في الحديث الأولاني يعني قول به إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فيه أن الشيطان يتربص بالإنسان ويريد أن يشاركك في كل شيء كما قال الله عز وجل واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وفيه أن الشيطان يتربص بك يريد أن ينتقص منك أي شيء فأنت تكون له أذى بالمرصاد متذكرا دائما لعدوك هذا حتى في أحوال أكلك وشربك تضيق عليه، والإنسان إذا استمر على ذلك فإن شيطانه ييأس منه ويتركه ويبتعد عنه، والإنسان إذا يعني تساهل في هذه السنن الشيطان يتسلط عليه ويشاركه في الأموال والأولاد أكثر فأكثر ويعزه إلى المعصية. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصع، نسلت أي أيضا يعني نلعقها وقال لا تبنى في أي طعامكم البركة، تعليل إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعن سعيد بن حارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار قال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. يعني رجل سأل جابرا عن الوضوء مما مست النار لأنه كان في أول الأمر يشرع له الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء مطبوخ على النار إذا أكلوا كان في أول الأمر يجب عليهم أن يتوضأوا بعدها، ثم يعني نسخ الوجوب وقال بعض العلماء ظل الأمر على الاستحباب كما كان الحديث جابر الآخر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وبهذا الحديث استدل الجمهور على أنه لا يجب الوضوء من أي شيء مسته النار لأن هذا نسخ حتى لحوم الإبل، أما الحنابلة فقالوا فأعملوا الحديثين فقالوا نعم نسخ الوضوء مما مست النار ولكن لحوم الإبل تظل على يعني الحكم الأول، لأن فيها حديث خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. الشاهد كنا إذا نحن وجدناه، يعني كان جابر بيقول إحنا ما كناش لاقيين أصلا حاجة نطبخها على النار عشان نتوضى منها، كان شيء قليل جدا لما نلاقي مثلا شاه نذبحها ونسلخها ونشويها على النار ونأكلها، أو مثلا نجد أي شيء يطهى من اللحم على النار. فكنا إذا وجدناه لم يكن لنا مناديل يمسح بها أيدينا، لم يكن لنا إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، كنا نمسح يعني إيدينا في بعض كده في خفنا في سطور بعض، أو نمسح في سواعدنا ونمسح في أقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، يعني ولا نتوضأ من مسح النار، كأنه يقول أن هذا الحكم حكم منسوخ. الباب الأخير في هذا اللقاء إن شاء الله في هذا اليوم، يعني باب تكثير الأيدي على الطعام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. الإنسان الذي إذا كان عنده طعام وكان هناك يعني يظن أن هناك من يحتاج الأكل فليدعو الآخرين الطعام، ويعلم أن كثرة اجتماع الطعام من عوامل أو من يعني أسباب نزول البركة على الطعام، كما قلنا في الحديث السابق لهذا الحديث لما قال الناس إن لا نأكل ولا نشبع، فقال لعلكم تفترقون اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عز وجل عليه. حديث جل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الود يكفي الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثنائية، لأن العبرة بالبركة، العبرة بالبركة، والإنسان ينبغي أن يدخل على الآخرين بهذا، وينبغي أن يعني يعتاد على الكرم ويشترك ويشرك الآخرين معه في الطعام، إن هذا من عوامل نزول البركة في الطعام. وإن شاء الله المرة القادمة نشرع في آداب الشرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله.